الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: كتاب الطلاق. والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. الطلاق يراد به لغة التحرر، يقال طلقت المرأة أي تحررت من زوجها وخرجت من عصمته. وفي الشرع يراد به حل عقدة النكاح بلفظ صريح أو كناية، كما سيأتي بيان ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. والطلاق عند الحاجة إليه يعد من النعم ومن محاسن هذه الشريعة التي جاءت بأكمل الأحكام وأتم الشرائع وأنفعها وأصلحها للناس. وجاء بيان هذا الحكم في الشرع بضوابط عظيمة وقيود مهمة وتفاصيل دقيقة تدل على عظم مكانة هذه الشريعة وكمالها. وجاءت الشريعة في هذا الباب الذي هو الطلاق وسطا بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء. تجد في بعض الأديان من يحرم الطلاق ويمنعه مطلقا، ثم تبقى المرأة غلا في عنق الرجل وهو لا يريدها ولا يرغب فيها ولا بينه وبينها أي مودة أو انسجام، ويكون فيها ما فيها من الآفات ولا يتمكن من مفارقتها. وهذا يترتب عليه مفاسد عظيمة جدا وشرور كبيرة. وتجد أيضا في الأديان من يجعل الطلاق بيد الرجل كيفما شاء، مثل ما كان يفعل أهل الجاهلية، يطلق ويراجع ويطلق ويراجع إلى ما شاء الله من الطلقات والمراجعة. وهذا فيه هضم للمرأة وظلم لها. فجاءت الشريعة وسط بين ذلك، مثل ما سيأتي معنا في الأحكام الدقيقة العظيمة التي جاءت بها الشريعة. والطلاق يعد الحل الأخير إذا انتهت الحلول، لا يصار إليه ابتداء، وإنما يصار إليه إذا انتهت الحلول ولم يبقى إلا هذا الحل. فأباحه الله عز وجل لعباده عندما تصبح الأمور والحياة الزوجية غير صالحة للاستمرار والبقاء. ولهذا الطلاق لا يصار إليه ابتداء، ليس هو الحل الأول، الطلاق هو الحل الأخير عندما لا توجد أي حلول. ولهذا تجد مثل ما مر معنا الشريعة جاءت في الحث على الصلح بين الزوجين وتقريب وجهات النظر، فجاءت حلول كثيرة من أجل البقاء، بقاء الحياة الزوجية وبقاء المرأة في عصمة الزوج، لكن إذا لم يكن حل إلا الطلاق فالشريعة جاءت بالإذن به كعلاج لمشكلة، كعلاج لمشكلة. وفي حديث يروى عن نبينا عليه الصلاة والسلام وفي سنده ضعف لأجل الإرسال، في إرسال هو حديث مرسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. ومن أهل العلم من يصححه ويرى أنه متصل كشيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. وعلى كل حال المعنى الذي تضمنه الحديث معنى مستقيم، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، يعني الحلال الطلاق أحله الله، الطلاق أحله الله عز وجل، لكن لا يحب من عباده أن يبادروا إليه وأن يجعلوه هو أول ما يصار إليه في حل المشكلات الزوجية. ومن يتأمل النصوص يجد هذا المعنى، أن هناك أمور في الشرع تسبق الوصول إلى الطلاق أو اللجوء إلى هذا الحل الذي هو الطلاق. قال رحمه الله تعالى: والأصل فيه، أي الطلاق، قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن. مقصود بقوله عز وجل لعدتهن ما يأتي تفسيره في الحديث الذي بعده، أي طلقوهن طاهرات من غير جماع أو حوامل، طاهرات من غير جماع أو حوامل، هذا معنى قوله لعدتهن، كما يفسر ذلك حديث ابن عمر الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى بعد هذه الآية. نعم.
قال رحمه الله: وطلاقهن لعدتهن، فسره حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها.
يقول رحمه الله تعالى: وطلاقهن لعدتهن، أي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في الآية، قال: فطلقوهن لعدتهن. إذا طلقتم النساء، أي إذا احتجتم إلى هذا الحل، إذا احتجتم إلى هذا الحل الذي هو الطلاق، فليكن على هذه الصفة: طلقوهن لعدتهن، لعدتهن. يقول يفسر هذا، يعني قوله طلقوهن لعدتهن، يفسره حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث طلق امرأته وهي حائض، طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض، فسأل عمر والده، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها، مره فليراجعها، لأن الطلاق وقع على وجه غير مشروع، لأن الطلاق وقع على وجه غير مشروع، على وجه غير مأذون به، لأن الطلاق المشروع المأذون به هو الطلاق للعدة، كما قال الله: فطلقوهن لعدتهن. والعدة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ليطلقها طاهرا أو حاملا، هذا معنى لعدتهن، طاهرا أي في طهر لم يجامعها فيه، أو حاملا، تطلق في هاتين الحالتين فقط. إن طلقها وهي حائض، أو في طهر جامعها فيه، أو وهي نفساء، فهذا طلاق غير مأذون به، طلاق المأذون به الذي جاء التنصيص عليه في الآية هو الطلاق للعدة. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام الطلاق للعدة بقوله عليه الصلاة والسلام: ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. معنى طاهرا أي في طهر لم يجامعها فيه، هذا معنى طاهرا. وحاملا أي تبين حملها، تبين حملها، إذا تبين حملها له أن يطلقها إن أراد أن يطلق. وإذا كانت طاهرا طهرا لا لم يجامعها فيه له أن يطلق. لكن إذا كانت حائضا أو كانت نفسا أو في طهر جامعها فيه، فهذه الأحوال الثلاثة ليس له أن يطلق. ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمره بمراجعتها ثم ليتركها حتى تطهر، ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس. هذا يفيدنا أن المقصد من هذا إعطاء الرجل قبل أن يطلق مساحة من الزمن يفكر، لأنه لو كان الأمر بيده يطلق في أي وقت، أي موقف يغضبه من أهله يطلق مباشرة. لكن إذا عرف أن هناك أوقات غير مأذون بالطلاق فيها، غير مأذون بالطلاق فيها، ومنها وقت الحيض، وكثير من النساء وقت حيضتها تتغير نفسيتها ويتعبها الحيض نفسيا، فتكون تصرفاتها ليست كتصرفاتها في غير ذلك. وهذا أيضا من الحكمة ألا تطلق وهي حائض، قد يكون منها وقت الحيض ألفاظ هي ما تقصدها، وإنما من بسبب حالتها التي هي فيها. فهذا لو كان الطلاق مأذون به للرجل في كل وقت لكثر الطلاق، لكن إذا عرف الرجل أنها هناك أوقات غير مأذون بها فينتظر، متى إذا كانت حائضا وأغضبت ينتظر إلى أن تطهر، ينتظر إلى أن تطهر، فإذا طهرت حل له حينئذ أن يطلق. لكن تكون ماذا، الموقف المغضب انتهى وزانت الأمور فلا يحتاج لي، وهذا الذي يحصل، وهذا من الحكمة في ذلك. فقال مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكها بعد، وإن شاء طلق. يعني بعد أن أخذ مساحة زمنية للتفكير ومراجعة نفسه، بعد ذلك إن شاء أمسك وإن شاء طلق، وإن شاء طلق. لكن أيضا بماذا؟ قال وإن شاء طلق قبل أن يمس، قبل أن يجامع. معنى هذا يفيد قوله إن شاء طلق قبل أن يمس، هذا يفيد ماذا؟ أنه إذا حصل المساس الجماع لا يجوز له أن يطلق، بل ينتظر إلى أن تحيض ثم تطهر، ينتظر حتى تحيض ثم تطهر، ثم حينئذ يطلق. فقوله إن شاء طلق قبل أن يمس يفيد أنه لا يجوز أن يطلق في طهر مسها فيه، لا يجوز أن يطلق في طهر مسها فيه. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، أي في قوله فطلقوهن لعدتهن، وهذا معنى قول الشيخ وطلاقهن لعدتهن، فسره حديث ابن عمر في رواية الحديث يقول الشيخ، وفي رواية وهي عند مسلم في صحيحه، قال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، هاتان الحالتان اللتان يباح للرجل أن يطلق فيها المرأة إن أراد أن يطلق، وهو المعنى المراد بقوله لعدتهن، هو المعنى المراد بقوله تعالى لعدتهن، المراد بقوله لعدتهن أن يطلقها طاهرا أو حاملا. معنى طاهرا أي في طهر لم يجامعها فيه، مثل ما تقدم معنا في الحديث قبل أن يمس، قبل أن يمس أي في طهر لم يجامعها فيه، أو حاملا إن تبين أنه له لأنها حامل في جميع فترة الحمل له أن يطلق إن أراد الطلاق. قال رحمه الله تعالى: وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا أن تبين حملها، إلا أن تبين حملها. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه. قال: الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه، باتفاق أهل العلم أنه حرام، لا يجوز أن يطلق المرأة وهي حائض أو يطلقها وهي نفساء أو يطلقها في طهر جامعها فيه، في طهر جمع فيه لا يجوز له ذلك، هذا أمر محرم، هذا أمر محرم. لكن هنا مسألة هي تعد من أعوص مسائل الطلاق، هل هذا الطلاق يقع أو لا يقع؟ هل هذا الطلاق يقع؟ يعني رجل طلق امرأته وهي حائض، عرفنا أنه محرم وأنه لا يجوز وأنه غير مأذون به وأنه مخالف للشرع، لكن هل يقع أو لا يقع؟ هل يقع هذا الطلاق أو لا يقع؟ جمهور أهل العلم يرون أنه يقع، جمهور أهل العلم يرون أنه يقع، إن طلق الحائض وكذلك النفس أو طلق في طهر جامع فيه يرون أنه يقع، مع اعتقادهم أنه محرم، مع اعتقادهم أنه محرم وأنه طلاق بدعة ليس طلاق سنة، واستدلوا بأدلة منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر بماذا؟ بمراجعتها، قال مره فليراجعها، قالوا قوله مره فليراجعها دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمضاه ماذا؟ طلاقا، دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمضاه طلاقا. وجاء في بعض روايات الحديث فحسبت من طلاقها، يعني عدة طلقة حسبت من طلاقها، هذا مبني لما لم يسمى فاعلا، قد يكون الذي حسبها النبي عليه الصلاة والسلام وقد يكون الذي حسبها ابن عمر رضي الله عنه، فهم أن المراد أنها طلقت، ولكنه لكونه مخالف يراجعها ثم ينظر بعد ذلك على ضوء ما بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. ومن أهل العلم، من أهل العلم من يرى أنها لاغية وأن غير معتبرة ولا تعد طلقة، قالوا لأنه طلاق وقع في غير محله، وقع في غير محله، في غير ما دل عليها الشرع، قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فقالوا هو طلاق وقع في غير محله. وقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما الراوي لهذا الحديث الصاحب لهذه القصة، سئل ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض، طلق امرأته وهي حائض أيعتد بها؟ فقال لا يعتد بها، يعني لا تعد طلقة. وإلى هذا القول ذهب يعني كثير من مشايخنا، الشيخ ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة للإفتاء، واختيار أيضا شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. وهي مسألة واسعة الأطراف، وفيها نصوص وفيها أدلة وفيها بحوث، وعدها بعض أهل العلم من أعوص وأشد المسائل التي في الطلاق، من أعوص وأشد المسائل التي في الطلاق. ولهذا عدد من أهل العلم له في هذه المسألة قولان، عدد من أهل العلم كان يرى كذا ثم تحول إلى كذا، بل بعضهم ألف في ذلك مؤلف ثم رجع، يعني لدقة هذه المسألة هو يعني كثرة النصوص أو الأدلة المتعلقة بها. نعم.
قال رحمه الله: ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق، كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله، وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك.
قال: ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه، يعني ليس فقط لفظ الطلاق تحديدا، وإنما يقع بكل لفظ دل عليه صريح، ومعنى صريح يعني لا يفهم منه سوى الطلاق، هذا معنى صريح، يعني لا يفهم منه سوى الطلاق، كلفظ الطلاق وما تصرف منه، كلفظ الطلاق وما تصرف منه، ما تصرف منه مثل أن يقول أنت مطلقة أو أنت طالق أو طلقتك ونحو ذلك، ما تصرف منه. وما كان مثله يعني شبيها به من الألفاظ، مثل الفراق والسراح فسرحوهن، فإذا كان اللفظ مثله مثل الطلاق أيضا يقع به، يقع به الطلاق. واللفظ الصريح على التفصيل الذي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يقع به الطلاق ولو لم ينوه، سواء كان جادا أو هازلا، وسيأتي معنا الحديث في ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال: وكناية، قال وكناية، كناية يعني ألفاظ ليست صريحة في الطلاق، قد يفهم منها الطلاق وقد يفهم منها ماذا معنى آخر، مثل لو قال لها الحقي بأهلك مثلا، أو قال لا رغبة لي فيك، أو لا شأن لي بك، أو نحوها من الألفاظ. هذه تكون طلاقا متى؟ إذا نوى بها الطلاق، لأن اللفظ يحتمل الطلاق وغيره، أما الألفاظ الأولى لا تحتمل إلا ماذا؟ إلا الطلاق، ولهذا لا يشترط فيها أن يكون نوى الطلاق، لكن الألفاظ هذه المحتملة الحقي بأهلك لا رغبة لي فيك ونحوها من الألفاظ، هذه إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك، أو دلت القرينة، قرينة يعني حالة أنه أن مراده بذلك طلاقها، فإنها تطلق. نعم.
قال رحمه الله: ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط، كقوله إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع؟
قال: ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط. منجزا يعني في الحال أن يقول لامرأتي أنت طالق أو طلقتك أو سرحتك أو فارقتك أو نحو ذلك، أو بالكناية وينوي بها الطلاق ويقصد الطلاق، فهذا طلاق منجز يعني في الحال. هناك طلاق معلق على شرط، معلق على شرط، مثل أن يحدد وقتا، مثل ما قال إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، مثل لو قال يعني إذا جاء شهر كذا أو يوم كذا فأنت طالق، أو مثلا قال إذا فعلت كذا أو دخلت بيت فلانة أو نحو ذلك فأنت طالق، علق بشرط. فالطلاق المعلق بشرط يقع متى؟ يقع إذا وقع الذي علق به، الشرط الذي علق به. ولهذا يقول إذا جاء الوقت الفلاني، فإذا قال إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع. ومثل إذا جاء الوقت الفلاني لو قال إذا فعلت كذا أو دخلت بيت فلانة أو ذهبت إلى مكان كذا أو نحو ذلك، هذا يسمى طلاق معلق، والذي قبله يسمى طلاقا منجزا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويملك الحر ثلاث طلقات، فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، لقوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
قال: ويملك الحر ثلاث طلقات، ويملك الحر ثلاث طلقات، فإذا تمت، إذا تمت بانت المرأة ولم تحل له، ولم تحل حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، بنكاح صحيح ويطأها. فإذا طلقها الطلقة الأولى، إذا طلقها الطلقة الأولى له أن يراجعها في العدة، له أن يراجعها في العدة بدون ولي وبدون عقد إلى آخره، له أن يراجعها. ثم إذا طلقها الثانية أيضا له أن يراجعها. ثم إذا طلقها الثالثة لم تحل له، لم تحل له، يقول: فإذا تمت له، يعني هذه الثلاث، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، بنكاح صحيح ويطأها. قال: لقوله تعالى: الطلاق مرتان. ما معنى الطلاق مرتان؟ أي الذي فيه رجعة، الطلاق الذي فيه رجعة مرتان، الثالثة ليس فيها رجعة. هذا معنى الطلاق مرتان، يعني الطلاق الذي فيه رجعة للزوج، له رجعة بدون عقد مرتان. ولهذا ماذا قال بعدها؟ مع أن فيه طلاق، مع أن الآن فيه طلاق، ماذا قال بعدها؟ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لأنها الآن في هذه المدة، يعني مدة العدة، هي في حكم الزوجة. ولهذا سيأتي معنا أنها لها أن تتزين له وتتجمل ويخلو بها ويسافر بها، هي في حكم الزوجة. لو كانت بائنا ما حلت هذه الأشياء، لو كانت بائنا لم تحل هذه الأشياء، فهي في هذا الوقت في حكم الزوجة. ولو ماتت أو مات، كل منهما يرث الآخر، كل منهما يرث الآخر، لأن في هذه الفترة في حكم الزوجة. وهذا أيضا فيها إعطاء للزوج مساحة من الوقت يراجع ويتأمل في الأمر. وهذا يدلنا على كمال هذه الشريعة في هذا الحل بمثل هذه الضوابط العظيمة الجميلة التي تضبط، لأن الناس في الغالب ما يخلون من لا يخلون من انفعال، لا يخلون من مواقف، لا يخلون من أسباب مغضبة أو نحو ذلك، فقد يحصل وقت انفعال، لكن المرأة من حيث هي يراها صالحة له وأنها من أحسن ما يكون، لكن يحصل انفعال في أوقات معينة ثم يطلق، فتجد الشريعة وضعت يعني مساحات زمنية تعطي الرجل فرصة. الطلاق مرتان، طلاق مرتان، طلاق ليس مرات مثل ما كان عليها الحال في الجاهلية، يطلق ويراجع ويطلق ويراجع ويطلق ويراجع ويطلق على هذه الحال. الشرع الطلاق مرتان، ولهذا الذي يطلق دائما يحسب ويدقق ويهتم بالأمر، وهذا كله من حسن هذه الشريعة وكمالها. قال جل وعلا: الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، وهذا ما هو الخلع الذي تقدم، تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال بعدها: فإن طلقها، هذه أي كم رقم الطلقة الآن؟ الثالثة. فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، طلقها يعني الثالثة، طلقة الثالثة فحينئذ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الزوج الآخر الذي أخذها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وهذا معنى قوله: فإذا تمت له لم تحل حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها. وسبق أيضا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، هذه إحداها.
قال: ويقع الطلاق بائنا يعني غير رجعي، طلاق قسمين: طلاق بائن وطلاق رجعي. طلاق الرجعي مرتان مثل ما تقدم، ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، في أربع مسائل. الأولى من هذه المسائل التي تقدمت، ما هي؟ طلقها الأولى ثم راجعها، ثم طلقها الثانية ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة، يكون الطلاق حينئذ رجعيا أو بائنا. بائنا هذه واحدة. قال: يقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، هذه إحداها. ما معنى هذه إحداها؟ أي ما تقدم، إذا طلقها ثلاث طلقات تبين منه بعد الثالثة ولا تحل كما تقدم حتى تنكح زوجا غيره. نعم.
قال رحمه الله: وإذا طلق قبل الدخول، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
أيضا من الطلاق الذي هو غير رجعي، طلاق بائن، الطلاق قبل الدخول، رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، وطلقها بعد العقد وقبل الدخول، طلقها بعد العقد وقبل الدخول، ففي هذه الحالة لا يستحق مراجعتها، بل هذا الطلاق طلاق بائن وغير رجعي. نعم. والدليل الآية: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان في نكاح فاسد.
وإذا كان في نكاح فاسد، مر معنا أمثلة للنكاح الفاسد. من الأمثلة التي مرت معنا نكاح المعتدة، لو رجل تزوج امرأة في عدتها ما حكم هذا النكاح؟ هذا نكاح فاسد. لو أنه طلقها لو أنه طلقها هي أصلا النكاح نفسه ماذا؟ فاسد. فهي لم تحل له بالنكاح لفساده فكذلك لا تحل له بالرجعة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان على عوض.
وإذا كان على عوض وهو الخلع مثل ما تقدم، فإذا خلعت نفسها منه لم يملك مراجعتها بل يكون الطلاق طلاقا بائنا. نعم.
قال رحمه الله: وما سوى ذلك فهو رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا.
أصلحوا عندكم، أنا نسختي وبعض النسخ وقع خطأ في الآية، يعني كتب: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، هكذا في بعض النسخ، فيصلح. أعد القراءة. وما سوى ذلك.
قال رحمه الله: وما سوى ذلك فهو رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا.
يقول: وما سوى ذلك، يعني ما سوى ذلك من الأنواع الأربعة التي تقدم بيانها، فهو رجعي. ما معنى رجعي؟ أن يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة. يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة. وهذه الرجعة هل تحتاج إلى ولي؟ هل تحتاج إلى مهر؟ هل تحتاج إلى قبول المرأة؟ كل هذا لا يحتاج إليه، أمر بيد الرجل يراجعها في هذا الوقت. لو قالت أنا لا أقبل ليس لها ذلك، فلا يحتاج إلى ولي، ولا يحتاج إلى مهر، ولا يحتاج إلى قبول المرأة ورضاها. إذا كانت لا تريده، عندها ما هو الحل الآخر؟ الخلع، تفتدي مثل ما تقدم. فلا يحتاج قبول المرأة ولا رضاها، ولا يحتاج مهر، ولا يحتاج إلى ولي. قال: وما سوى ذلك فهو رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة. الدليل قول الله تعالى: وبعولتهن، البعل الزوج، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، يعني له أن يراجعها. الرد هنا المراد المراجعة، مراجعة، أحق بردهن يعني مراجعتهن، له أن يراجعها، يراجعها بدون مهر، بدون عقد، بدون ولي، إن أرادوا إصلاح، يعني بهذا القيد، يعني لا يكون يراجعها للإضرار بها، وإنما يراجعها للإصلاح ومضي الحياة الزوجية بينهما على حال حسنة طيبة. نعم.
قال رحمه الله: والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم.
قال: والرجعية حكمها حكم الزوجات. الرجعية حكمها حكم الزوجات. ما معنى حكمها حكم الزوجات؟ يعني كل ما يباح له من زوجاته يباح له منها، كل ما يباح له من زوجاته يباح له منها، يعني يباح له أن يسافر بها، أن يخلو بها، يباح له أن يجامعها، لو جامعها أصبحت ماذا؟ رجعها. بل يشرع لها أن تحرص على أن تتزين له وتتجمل حتى تغريه بالمراجعة. فيباح له وطئها، يباح له الخلوة بها، يباح له السفر معها، يباح لها أن تتزين له، ويجب عليه النفقة عليها لأنها في حكم الزوجة. يباح له، يجب عليه النفقة عليها، ويجب عليه ماذا؟ السكنة. في سورة الطلاق في ضمن آيات الطلاق ماذا قال الله؟ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فكل هذه الأحكام هي سواء، مثل الزوجات، مثل الزوجات. ويرثها وترثه، يرثها وترثه. لو مات أحدهما في العدة، لو مات أحدهما في العدة ورث وورث الآخر. نعم.
قال رحمه الله: والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة، والإشهاد على ذلك لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم.
يقول: والمشروع إعلان النكاح، وتقدم معنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أعلنوا النكاح. إعلان النكاح والطلاق والرجعة، إعلان النكاح والطلاق والرجعة، والإشهاد على ذلك، والإشهاد على ذلك. قال لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. هذه جاءت في سورة الطلاق. وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال عز وجل: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فهذا فيه أن يشرع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك. والإشهاد هو نوع من الإعلان، الإشهاد نوع من الإعلان والإعلام بذلك، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال ابن تيمية رحمه الله: فأمر بالإشهاد على الرجعة، والإشهاد عليها مأمور به باتفاق الأمة، الإشهاد عليها مأمور به باتفاق الأمة. جاء في سنن أبي داود عن عمران بن حسين رضي الله عنه، سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، ثم يقع بها، إذا وقع بها وهي في العدة يعد ماذا؟ هذه رجعة، تعد رجعة. فسئل عمران بن حسين عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة، طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد إلى ذلك. فالطلاق يشهد عليه والرجعة يشهد عليها، وهذا نوع من ضبط ماذا؟ ضبط هذه الأحكام. ولهذا يعني أحيانا يحصل خلاف بين الزوجين، هل طلق الأولى أو لم يطلق، هل طلق الثانية أو لم يطلق، أحدهم يثبت والآخر ينفي، يكون أحدهم نسي العدد مثلا، لكن إذا كان هناك شهود تنضبط بإذن الله الأمور. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي.
قال: وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. النكاح والطلاق والرجعة، هذه الثلاث جدهن جد وهزلهن جد. يعني لو قال لامرأتي أنت طالق ثم قال أمزح، ما قصدت، ما في هذا. أو مثلا طلقها الطلقة الأولى ثم قال راجعتك، ثم قال له لا ما راجعتك، لما قلت راجعت كنت أمزح، ما كنت جاد. فهذه الثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ما معنى هزلهن جد؟ يعني إن قاله إن قال الطلاق أو الرجعة أو النكاح مازحا فمثل قوله جادا، إن قاله مازحا مثل قوله جادا، لأن هزلهن جد. فلو قاله مازحا كأنه قاله جادا، الحكم سواء. هذا معنى الحديث، هذه الثلاث النكاح والطلاق والرجعة. والرجعة نعم.
قال رحمه الله: وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. رواه ابن ماجه.
هذا الحديث حديث ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذه الثلاث رفعها وضعها الله عن الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ويفيد قوله عن أمتي أن هذا من الخصائص، خصائص هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، من نعمة الله على أمته. لماذا أورد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت هذا الباب؟ أورده رحمه الله استدلالا به على أن الطلاق لا يقع في هذه الحالات، استدلالا به على أن الطلاق لا يقع في هذه الحالات. ما معنى في هذه الحالات؟ يعني لو حصل أن جاء لفظ الطلاق على لسانه خطأ، مثال يعني لو أراد أن يقول لامرأته أنت طاهر وسبق لسانه خطأ قال أنت طالق، هذا يسمى ماذا؟ خطأ. هذا لا يعد طلاقا، لأنها وضع الله عن الأمة ماذا؟ الخطأ. فيريد أن يقول طاهر فسبق لسانه وجاء على لسانه كلمة طالق، جاء على لسانه كلمة طالق، هذا وضع عن الأمة فلا يعد ماذا؟ طلاقا، مع أن اللفظ لفظ صريح فالطلاق، لكنه جاء خطأ ما جاء عن قصد. قال: وضع عن أمتي الخطأ، وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. هذه كلها راجعة على ما سبق، النكاح والطلاق والرجعة، كل الثلاثة التي مرت في الحديث رفع عن الأمة فيها الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يعني الآن لو أن رجل تقدم إلى بيت ورغب في واحدة من بنات صاحب البيت وأعطاه، وتمت الرؤية وحددت المرأة المقصودة، حدد ذلك، ثم وقت العقد لما بدأ الإجابة القبول نسي والدها، قال زوجتك بنت فلانة وسمى أخرى نسيانا، زوجتك بنتي فلانة، هذا النسيان ماذا؟ وضع عن الأمة لا يبنى عليه. كذلك لو أكره رجل على الطلاق، لو أكره على الطلاق أو أكره على النكاح أو أكره على الرجعة، لا يقع شيء من ذلك، لأن الله عز وجل وضع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما استكرهوا عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب الإيلاء والظهار واللعان. فالإيلاء أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر.
قال باب الإيلاء والظهار واللعان، هذه ثلاثة مسائل. الأولى الإيلاء، الإيلاء الحلف، الإيلاء الحلف. قال تعالى للذين يؤلون من نسائهم، الإيلاء الحلف. ما هو نوع هذا الحلف؟ أن يحلف على ترك وطئ زوجته، يعني مثلا يحصل موقف منها فيحلف أن لا يطأها أبدا، أو مدة تزيد على 4 أشهر، أو مدة تزيد على 4 أشهر، هذا يسمى إيلاء، هذا يسمى إيلاء، إذا حلف على ترك وطئ زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. فإذا
قال رحمه الله فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطئ أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر، فإن وطئ كفر كفارة يمين، وإن امتنع ألزم بالطلاق لقوله تعالى للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.
قال رحمه الله تعالى فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطي، يعني حلف ألا يطأها أبدا، أو لا يطأها مثلا 6 أشهر، أو لمدة 6 أشهر، أو 7 أشهر، أو أكثر من ذلك، المهم مدة تزيد على 4، تزيد على 4 أشهر. فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بذلك وضربت له 4 أشهر، ضربت له 4 أشهر. من أين 4 هذه؟ للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، تربص 4 أشهر. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فاءوا يعني رجع إلى زوجته ومعاشرتها، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. بعد 4 أشهر ليس هناك إلا خياران لا ثالث لهما، إما ماذا أو ماذا، إما الفيء الرجوع أو الطلاق، إما أن يراجعها، إما أن يطأها، أو أنه ماذا يطلق، لكن لا يبقيها هكذا هذه المدة بدون أن يعطيها هذا الحق الذي لها. قال فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر، ضربت له 4 أشهر. فإن وطئ كفر كفارة يمين، لماذا كفارة يمين؟
حلف،
أن حلف، وفي الحديث من حلف في الصحيحين من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. روى البيهقي في شعب الإيمان وصحح إسناده، وأيضا صحح إسناده الحافظ بن حجر في الفتح عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال شهدت عليا رضي الله عنه أوقف رجلا عند 4 أشهر، أوقف رجلا عند 4 أشهر، إما أن يفي وإما أن يطلق، إما أن يفي وإما أن يطلق. فإذا حلف رجل ألا يطأ زوجته أبدا، أو حلف ألا يطأها مدة تزيد على 4 أشهر، يوقف عند 4 أشهر ويخير، إما بالرجوع إلى المعاشرة وإعطاء المرأة حقها، أو أن يطلقها، إما أن يفي وإما أن يطلق، هذا من الآية الكريمة. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم.
قال رحمه الله: والظهار أن يقول
الإيلاء قد يستعمل علاج يعني، لكن لا يكون لمدة طويلة. يعني الإيلاء قد يستعمل وهو جائز، يعني قد يستعمل علاج، يعني يقول لا أطأك شهرا، أو لا أعاشرك شهرا أو نحو ذلك، أو شهرين أو نحو ذلك، هذا كعلاج. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه آلى من نسائه شهرا. نعم.
قال رحمه الله: والظهار أن يقول لزوجته: أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، فهو منكر وزور، ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، إلى آخر الآيات، فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور.
نعم، هذا لعله يؤجل إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنبه إلى أن الدرس يتوقف إلى يوم الاثنين بإذن الله عز وجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا، وزادنا علما وتوفيقا، وأصلح لنا شأننا كله، وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم، ولمشايخنا ولولاة أمرنا، وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: كتاب الطلاق. والأصل فيه قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطلاق. الطلاق يراد به لغة التحرر، يقال طلقت المرأة أي تحررت من زوجها وخرجت من عصمته. وفي الشرع يراد به حل عقدة النكاح بلفظ صريح أو كناية، كما سيأتي بيان ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. والطلاق عند الحاجة إليه يعد من النعم ومن محاسن هذه الشريعة التي جاءت بأكمل الأحكام وأتم الشرائع وأنفعها وأصلحها للناس. وجاء بيان هذا الحكم في الشرع بضوابط عظيمة وقيود مهمة وتفاصيل دقيقة تدل على عظم مكانة هذه الشريعة وكمالها. وجاءت الشريعة في هذا الباب الذي هو الطلاق وسطا بين الإفراط والتفريط والغلو والجفاء. تجد في بعض الأديان من يحرم الطلاق ويمنعه مطلقا، ثم تبقى المرأة غلا في عنق الرجل وهو لا يريدها ولا يرغب فيها ولا بينه وبينها أي مودة أو انسجام، ويكون فيها ما فيها من الآفات ولا يتمكن من مفارقتها. وهذا يترتب عليه مفاسد عظيمة جدا وشرور كبيرة. وتجد أيضا في الأديان من يجعل الطلاق بيد الرجل كيفما شاء، مثل ما كان يفعل أهل الجاهلية، يطلق ويراجع ويطلق ويراجع إلى ما شاء الله من الطلقات والمراجعة. وهذا فيه هضم للمرأة وظلم لها. فجاءت الشريعة وسط بين ذلك، مثل ما سيأتي معنا في الأحكام الدقيقة العظيمة التي جاءت بها الشريعة. والطلاق يعد الحل الأخير إذا انتهت الحلول، لا يصار إليه ابتداء، وإنما يصار إليه إذا انتهت الحلول ولم يبقى إلا هذا الحل. فأباحه الله عز وجل لعباده عندما تصبح الأمور والحياة الزوجية غير صالحة للاستمرار والبقاء. ولهذا الطلاق لا يصار إليه ابتداء، ليس هو الحل الأول، الطلاق هو الحل الأخير عندما لا توجد أي حلول. ولهذا تجد مثل ما مر معنا الشريعة جاءت في الحث على الصلح بين الزوجين وتقريب وجهات النظر، فجاءت حلول كثيرة من أجل البقاء، بقاء الحياة الزوجية وبقاء المرأة في عصمة الزوج. لكن إذا لم يكن حل إلا الطلاق فالشريعة جاءت بالإذن به كعلاج لمشكلة، كعلاج لمشكلة. وفي حديث يروى عن نبينا عليه الصلاة والسلام وفي سنده ضعف لأجل الإرسال، في إرسال هو حديث مرسل، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. ومن أهل العلم من يصححه ويرى أنه متصل كشيخنا ابن باز رحمه الله تعالى. وعلى كل حال المعنى الذي تضمنه الحديث معنى مستقيم، إن أبغض الحلال عند الله الطلاق، يعني الحلال الطلاق أحله الله، الطلاق أحله الله عز وجل، لكن لا يحب من عباده أن يبادروا إليه وأن يجعلوه هو أول ما يصار إليه في حل المشكلات الزوجية. ومن يتأمل النصوص يجد هذا المعنى، أن هناك أمور في الشرع تسبق الوصول إلى الطلاق أو اللجوء إلى هذا الحل الذي هو الطلاق. قال رحمه الله تعالى: والأصل فيه، أي الطلاق، قول الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن. مقصود بقوله عز وجل لعدتهن ما يأتي تفسيره في الحديث الذي بعده، أي طلقوهن طاهرات من غير جماع أو حوامل، طاهرات من غير جماع أو حوامل، هذا معنى قوله لعدتهن، كما يفسر ذلك حديث ابن عمر الذي أورده المصنف رحمه الله تعالى بعد هذه الآية. نعم.
قال رحمه الله: وطلاقهن لعدتهن، فسره حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث طلق زوجته وهي حائض، فسأل عمر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء. متفق عليه. وفي رواية: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا إن تبين حملها.
يقول رحمه الله تعالى: وطلاقهن لعدتهن، أي الذي أمر الله سبحانه وتعالى به في الآية، قال: فطلقوهن لعدتهن. إذا طلقتم النساء، أي إذا احتجتم إلى هذا الحل، إذا احتجتم إلى هذا الحل الذي هو الطلاق، فليكن على هذه الصفة: طلقوهن لعدتهن، لعدتهن. يقول يفسر هذا، يعني قوله طلقوهن لعدتهن، يفسره حديث ابن عمر، حديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث طلق امرأته وهي حائض، طلق ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض، فسأل عمر والده، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: مره فليراجعها، مره فليراجعها، لأن الطلاق وقع على وجه غير مشروع، لأن الطلاق وقع على وجه غير مشروع، على وجه غير مأذون به، لأن الطلاق المشروع المأذون به هو الطلاق للعدة، كما قال الله: فطلقوهن لعدتهن. والعدة فسرها النبي عليه الصلاة والسلام بقوله: ليطلقها طاهرا أو حاملا، هذا معنى لعدتهن، طاهرا أي في طهر لم يجامعها فيه، أو حاملا، تطلق في هاتين الحالتين فقط. إن طلقها وهي حائض، أو في طهر جامعها فيه، أو وهي نفساء، فهذا طلاق غير مأذون به، طلاق المأذون به الذي جاء التنصيص عليه في الآية هو الطلاق للعدة. وفسر النبي عليه الصلاة والسلام الطلاق للعدة بقوله عليه الصلاة والسلام: ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا. معنى طاهرا أي في طهر لم يجامعها فيه، هذا معنى طاهرا. وحاملا أي تبين حملها، تبين حملها، إذا تبين حملها له أن يطلقها إن أراد أن يطلق. وإذا كانت طاهرا طهرا لا لم يجامعها فيه له أن يطلق. لكن إذا كانت حائضا أو كانت نفسا أو في طهر جامعها فيه، فهذه الأحوال الثلاثة ليس له أن يطلق. ابن عمر رضي الله عنهما طلق زوجته وهي حائض، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أمره بمراجعتها، ثم ليتركها حتى تطهر، ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك وإن شاء طلق قبل أن يمس. هذا يفيدنا أن المقصد من هذا إعطاء الرجل قبل أن يطلق مساحة من الزمن يفكر، لأنه لو كان الأمر بيده يطلق في أي وقت، أي موقف يغضبه من أهله يطلق مباشرة. لكن إذا عرف أن هناك أوقات غير مأذون بالطلاق فيها، غير مأذون بالطلاق فيها، ومنها وقت الحيض، وكثير من النساء وقت حيضتها تتغير نفسيتها ويتعبها الحيض نفسيا، فتكون تصرفاتها ليست كتصرفاتها في غير ذلك. وهذا أيضا من الحكمة ألا تطلق وهي حائض، قد يكون منها وقت الحيض ألفاظ هي ما تقصدها، وإنما من بسبب حالتها التي هي فيها. فهذا لو كان الطلاق مأذون به للرجل في كل وقت لكثر الطلاق، لكن إذا عرف الرجل أنها هناك أوقات غير مأذون بها فينتظر، متى إذا كانت حائضا وأغضبت ينتظر إلى أن تطهر، ينتظر إلى أن تطهر، فإذا طهرت حل له حينئذ أن يطلق. لكن تكون ماذا، الموقف المغضب انتهى وزانت الأمور فلا يحتاج لي، وهذا الذي يحصل، وهذا من الحكمة في ذلك. فقال: مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض، ثم تطهر، ثم إن شاء أمسكها بعد، وإن شاء طلق، وإن شاء طلق، يعني بعد أن أخذ مساحة زمنية للتفكير ومراجعة نفسه، بعد ذلك إن شاء أمسك وإن شاء طلق، وإن شاء طلق. لكن أيضا بماذا؟ قال: وإن شاء طلق قبل أن يمس، قبل أن يجامع. معنى هذا يفيد قوله إن شاء طلق قبل أن يمس، هذا يفيد ماذا؟ أنه إذا حصل المساس الجماع لا يجوز له أن يطلق، بل ينتظر إلى أن تحيض ثم تطهر، ينتظر حتى تحيض ثم تطهر ثم حينئذ يطلق. فقوله إن شاء طلق قبل أن يمس يفيد أنه لا يجوز أن يطلق في طهر مسها فيه، لا يجوز أن يطلق في طهر مسها فيه. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: فتلك العدة، فتلك العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء، أي في قوله فطلقوهن لعدتهن، وهذا معنى قول الشيخ وطلاقهن لعدتهن، فسره حديث ابن عمر، فسره حديث ابن عمر. في رواية الحديث يقول الشيخ، وفي رواية وهي عند مسلم في صحيحه، قال: مره فلا يراجعها ثم ليطلقها طاهرا أو حاملا، هاتان الحالتان اللتان يباح للرجل أن يطلق فيها المرأة إن أراد أن يطلق، وهو المعنى المراد بقوله لعدتهن، هو المعنى المراد بقوله تعالى لعدتهن، المراد بقوله لعدتهن أن يطلقها طاهرا أو حاملا. معنى طاهرا أي في طهر لم يجامعها فيه، مثل ما تقدم معنا في الحديث قبل أن يمس، قبل أن يمس أي في طهر لم يجامعها فيه، أو حاملا إن تبين أنه له لأنها حامل في جميع فترة الحمل له أن يطلق إن أراد الطلاق. قال رحمه الله تعالى: وهذا دليل على أنه لا يحل له أن يطلقها وهي حائض أو في طهر وطئ فيه إلا أن تبين حملها، إلا أن تبين حملها. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه. قال: الطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه أجمع العلماء في جميع الأمصار وكل الأعصار على تحريمه، باتفاق أهل العلم أنه حرام، لا يجوز أن يطلق المرأة وهي حائض أو يطلقها وهي نفساء أو يطلقها في طهر جمعها فيه، في طهر جمعها فيه لا يجوز له ذلك، هذا أمر محرم، هذا أمر محرم. لكن هنا مسألة هي تعد من أعوص مسائل الطلاق، هل هذا الطلاق يقع أو لا يقع؟ هل هذا الطلاق يقع؟ يعني رجل طلق امرأته وهي حائض، عرفنا أنه محرم وأنه لا يجوز وأنه غير مأذون به وأنه مخالف للشرع، لكن هل يقع أو لا يقع؟ هل يقع هذا الطلاق أو لا يقع؟ جمهور أهل العلم، جمهور أهل العلم يرون أنه يقع، جمهور أهل العلم يرون أنه يقع، إن طلق الحائض وكذلك النفس أو طلق في طهر جامع فيه يرون أنه يقع، مع اعتقادهم أنه محرم، مع اعتقادهم أنه محرم وأنه طلاق بدعة ليس طلاق سنة. واستدلوا بأدلة منها أمر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر بماذا؟ بمراجعتها، قال: مره فليراجعها. قالوا قوله مره فليراجعها دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمضاه ماذا؟ طلاقا، دليل على أن النبي عليه الصلاة والسلام أمضاه طلاقا. وجاء في بعض روايات الحديث: فحسبت من طلاقها، حسبت من طلاقها، يعني عدة طلقة، حسبت من طلاقها، هذا مبني لما لم يسمى فاعلا، قد يكون الذي حسبها النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يكون الذي حسبها ابن عمر رضي الله عنه، فهم أن المراد أنها طلقت، ولكنه لكونه مخالف يراجعها ثم ينظر بعد ذلك على ضوء ما بين النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث. ومن أهل العلم من يرى أنها لاغية وأن غير معتبرة ولا تعد طلقة، قالوا لأنه طلاق وقع في غير محله، في غير ما دل عليها الشرع، قد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فقالوا هو طلاق وقع في غير محله. وقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما، الراوي لهذا الحديث الصاحب لهذه القصة، سئل ابن عمر عن رجل طلق امرأته وهي حائض، أيعتد بها؟ فقال لا يعتد بها، يعني لا تعد طلقة. وإلى هذا القول ذهب يعني كثير من مشايخنا، الشيخ ابن باز وابن عثيمين واللجنة الدائمة للإفتاء، واختيار أيضا شيخ الإسلام بن تيمية وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى. وهي مسألة واسعة الأطراف، وفيها نصوص وفيها أدلة وفيها بحوث، وعدها بعض أهل العلم من أعوص وأشد المسائل التي في الطلاق، من أعوص وأشد المسائل التي في الطلاق. ولهذا عدد من أهل العلم له في هذه المسألة قولان، عدد من أهل العلم كان يرى كذا ثم تحول إلى كذا، بل بعضهم ألف في ذلك مؤلف ثم رجع، يعني لدقة هذه المسألة ويعني كثرة النصوص أو الأدلة المتعلقة بها. نعم.
قال رحمه الله: ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه من صريح لا يفهم منه سوى الطلاق، كلفظ الطلاق وما تصرف منه وما كان مثله، وكناية إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك.
قال: ويقع الطلاق بكل لفظ دل عليه، يعني ليس فقط لفظ الطلاق تحديدا، وإنما يقع بكل لفظ دل عليه صريح، ومعنى صريح يعني لا يفهم منه سوى الطلاق، هذا معنى صريح، يعني لا يفهم منه سوى الطلاق، كلفظ الطلاق وما تصرف منه، كلفظ الطلاق وما تصرف منه، ما تصرف منه مثل أن يقول أنت مطلقة أو أنت طالق أو طلقتك ونحو ذلك، ما تصرف منه. وما كان مثله يعني شبيها به من الألفاظ، مثل الفراق والسراح، فسرحوهن، فإذا كان اللفظ مثله مثل الطلاق أيضا يقع به الطلاق. واللفظ الصريح على التفصيل الذي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يقع به الطلاق ولو لم ينوه، سواء كان جادا أو هازلا، وسيأتي معنا الحديث في ذلك عن نبينا عليه الصلاة والسلام. قال وكناية كناية يعني ألفاظ ليست صريحة في الطلاق، قد يفهم منها الطلاق وقد يفهم منها ماذا معنى آخر، مثل لو قال لها الحقي بأهلك مثلا، أو قال لا رغبة لي فيك، أو لا شأن لي بك، أو نحوها من الألفاظ. هذه تكون طلاقا متى؟ إذا نوى بها الطلاق، لأن اللفظ يحتمل الطلاق وغيره، أما الألفاظ الأولى لا تحتمل إلا ماذا؟ إلا الطلاق، ولهذا لا يشترط فيها أن يكون نوى الطلاق. لكن الألفاظ هذه المحتملة، الحقي بأهلك، لا رغبة لي فيك، ونحوها من الألفاظ، هذه إذا نوى بها الطلاق أو دلت القرينة على ذلك، أو دلت القرينة، قرينة يعني حالة، أنه أن مراده بذلك طلاقها، فإنها تطلق. نعم.
قال رحمه الله: ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط، كقوله: إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق. فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع؟
قال: ويقع الطلاق منجزا أو معلقا على شرط. منجزا يعني في الحال، أن يقول لامرأتي: أنت طالق، أو طلقتك، أو سرحتك، أو فارقتك، أو نحو ذلك، أو بالكناية، وينوي بها الطلاق ويقصد الطلاق، فهذا طلاق منجز يعني في الحال. هناك طلاق معلق على شرط، معلق على شرط، مثل أن يحدد وقتا، مثل ما قال: إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، مثل لو قال يعني: إذا جاء شهر كذا أو يوم كذا فأنت طالق، أو مثلا قال: إذا فعلت كذا أو دخلت بيت فلانة أو نحو ذلك فأنت طالق، علق بشرط. فالطلاق المعلق بشرط يقع متى؟ يقع إذا وقع الذي علق به، الشرط الذي علق به. ولهذا يقول: إذا جاء الوقت الفلاني، فإذا قال: إذا جاء الوقت الفلاني فأنت طالق، فمتى وجد الشرط الذي علق عليه الطلاق وقع. ومثل: إذا جاء الوقت الفلاني، لو قال: إذا فعلت كذا أو دخلت بيت فلانة أو ذهبت إلى مكان كذا أو نحو ذلك، هذا يسمى طلاق معلق، والذي قبله يسمى طلاقا منجزا. نعم.
قال رحمه الله: فصل. ويملك الحر 3 طلقات، فإذا تمت له لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، لقوله تعالى: الطلاق مرتان، إلى قوله: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره.
قال: ويملك الحر 3 طلقات، ويملك الحر 3 طلقات، فإذا تمت، إذا تمت بانت المرأة ولم تحل له، ولم تحل حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، بنكاح صحيح ويطأها. فإذا طلقها الطلقة الأولى، إذا طلقها الطلقة الأولى له أن يراجعها في العدة، له أن يراجعها في العدة بدون ولي وبدون عقد إلى آخره، له أن يراجعها. ثم إذا طلقها الثانية أيضا له أن يراجعها. ثم إذا طلقها الثالثة لم تحل له، لم تحل له، يقول: فإذا تمت له، يعني هذه 3، لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها، بنكاح صحيح ويطأها. قال: لقوله تعالى: الطلاق مرتان. ما معنى الطلاق مرتان؟ أي الذي فيه رجعة، الطلاق الذي فيه رجعة مرتان، الثالثة ليس فيها رجعة، هذا معنى الطلاق مرتان، يعني الطلاق الذي فيه رجعة للزوج، له رجعة بدون عقد مرتان. ولهذا ماذا قال بعدها؟ مع أن فيه طلاق، مع أن الآن فيه طلاق، ماذا قال بعدها؟ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. لأنها الآن في هذه المدة يعني مدة العدة هي في حكم الزوجة، ولهذا سيأتي معنا أنها لها أن تتزين له وتتجمل ويخلو بها ويسافر بها، هي في حكم الزوجة. لو كانت بائنا ما حلت هذه الأشياء، لو كانت بائنا لم تحل هذه الأشياء، فهي في هذا الوقت في حكم الزوجة. ولو ماتت أو مات كل منهما يرث الآخر، كل منهما يرث الآخر، لأن في هذه الفترة في حكم الزوجة. وهذا أيضا فيها إعطاء للزوج مساحة من الوقت يراجع ويتأمل في الأمر، وهذا يدلنا على كمال هذه الشريعة في هذا الحل بمثل هذه الضوابط العظيمة الجميلة التي تضبط، لأن الناس في الغالب ما يخلون من لا يخلون من انفعال، لا يخلون من مواقف، لا يخلون من أسباب مغضبة أو نحو ذلك، فقد يحصل وقت انفعال، لكن المرأة من حيث هي يراها صالحة له وأنها من أحسن ما يكون، لكن يحصل انفعال في أوقات معينة ثم يطلق، فتجد الشريعة وضعت يعني مساحات زمنية تعطي الرجل فرصة. الطلاق مرتان، طلاق مرتان، طلاق ليس مرات مثل ما كان عليه الحال في الجاهلية، يطلق ويراجع ويطلق ويراجع ويطلق ويراجع ويطلق على هذه الحال. الشرع الطلاق مرتان، ولهذا الذي يطلق دائما يحسب ويدقق ويهتم بالأمر، وهذا كله من حسن هذه الشريعة وكمالها. قال جل وعلا: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله، فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. وهذا ما هو الخلع الذي تقدم، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. ثم قال بعدها: فإن طلقها، هذه أي كم رقم الطلقة الآن؟ الثالثة. فإن طلقها يعني الطلقة الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، طلقها يعني الثالثة، طلقة الثالثة فحينئذ لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها يعني الزوج الآخر الذي أخذها فلا جناح عليهما أن يتراجع إن ظن أن يقيم حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. وهذا معنى قوله: فإذا تمت له لم تحل حتى تنكح زوجا غيره بنكاح صحيح ويطأها. وسبق أيضا الحديث عن نبينا صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم.
قال رحمه الله: ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، هذه إحداها.
قال: ويقع الطلاق بائنا يعني غير رجعي، طلاق قسمين: طلاق بائن وطلاق رجعي. طلاق الرجعي مرتان مثل ما تقدم، ويقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، في أربع مسائل. الأولى من هذه المسائل التي تقدمت، ما هي؟ طلقها الأولى ثم راجعها، ثم طلقها الثانية ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة، يكون الطلاق حينئذ رجعيا أو بائنا. بائنا هذه واحدة. قال: يقع الطلاق بائنا في أربع مسائل، هذه إحداها. ما معنى هذه إحداها؟ أي ما تقدم، إذا طلقها ثلاث طلقات تبين منه بعد الثالثة ولا تحل كما تقدم حتى تنكح زوجا غيره. نعم.
قال رحمه الله: وإذا طلق قبل الدخول، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها.
أيضا من الطلاق الذي هو غير رجعي طلاق بائن الطلاق قبل الدخول، رجل عقد على امرأة ولم يدخل بها، وطلقها بعد العقد وقبل الدخول، ففي هذه الحالة لا يستحق مراجعتها، بل هذا الطلاق طلاق بائن وغير رجعي. نعم. والدليل الآية: فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان في نكاح فاسد.
وإذا كان في نكاح فاسد، مر معنا أمثلة للنكاح الفاسد. من الأمثلة التي مرت معنا؟ نكاح المعتدة، لو رجل تزوج امرأة في عدتها، ما حكم هذا النكاح؟ هذا نكاح فاسد. لو أنه طلقها، هي أصلا النكاح نفسه ماذا؟ فاسد. فهي لم تحل له بالنكاح لفساده، فكذلك لا تحل له بالرجعة. نعم.
قال رحمه الله: وإذا كان على عوض.
وإذا كان على عوض وهو الخلع، مثل ما تقدم، فإذا خلعت نفسها منه لم يملك مراجعته، بل يكون الطلاق طلاقا بائنا. نعم.
قال رحمه الله: وما سوى ذلك فهو رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا.
أصلحوا عندكم، أنا نسختي وبعض النسخ وقع خطأ في الآية، يعني كتب: فإن خفتم ألا يقيم حدود الله، هكذا في بعض النسخ، فيصلح. أعد القراءة. وما سوى ذلك.
قال رحمه الله: وما سوى ذلك فهو رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، لقوله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا.
يقول: وما سوى ذلك، يعني ما سوى ذلك من الأنواع الأربعة التي تقدم بيانها، فهو رجعي. ما معنى رجعي؟ أن يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة، وهذه الرجعة هل تحتاج إلى ولي؟ هل تحتاج إلى مهر؟ هل تحتاج إلى قبول المرأة؟ كل هذا لا يحتاج إليه، أمر بيد الرجل يراجعها في هذا الوقت. لو قالت: أنا ما أقبل، ليس لها ذلك. فلا يحتاج إلى ولي، ولا يحتاج إلى مهر، ولا يحتاج إلى قبول المرأة ورضاها. إذا كانت لا تريده، عندها ما هو الحل الآخر؟ الخلع، تفتدي مثل ما تقدم. فلا يحتاج قبول المرأة ولا رضاها، ولا يحتاج مهر، ولا يحتاج إلى ولي. قال: وما سوى ذلك فهو رجعي، يملك الزوج رجعة زوجته ما دامت في العدة. الدليل قول الله تعالى: وبعولتهن، الباء للزوج، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح، يعني له أن يراجعها. الرد هنا المراد المراجعة، أحق بردهن يعني مراجعتهن، له أن يراجعها، يراجعها بدون مهر، بدون عقد، بدون ولي، إن أرادوا إصلاح، يعني بهذا القيد، يعني لا يكون يراجعها للإضرار بها، وإنما يراجعها للإصلاح ومضي الحياة الزوجية بينهما على حال حسنة طيبة. نعم.
قال رحمه الله: والرجعية حكمها حكم الزوجات إلا في وجوب القسم.
قال: والرجعية حكمها حكم الزوجات. الرجعية حكمها حكم الزوجات. ما معنى حكمها حكم الزوجات؟ يعني كل ما يباح له من زوجاته يباح له منها، كل ما يباح له من زوجاته يباح له منها، يعني يباح له أن يسافر بها، أن يخلو بها، يباح له أن يجامعها. لو جامعها أصبحت ماذا؟ رجعها. بل يشرع لها أن تحرص على أن تتزين له وتتجمل حتى تغريه بالمراجعة، حتى تغريه بالمراجعة. فيباح له وطئها، يباح له الخلوة بها، يباح له السفر معها، يباح لها أن تتزين له، ويجب عليه النفقة عليها لأنها في حكم الزوجة. يباح له، يجب عليه النفقة عليها، ويجب عليه ماذا؟ السكنة. في سورة الطلاق، في ضمن آيات الطلاق، ماذا قال الله؟ أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم. فكل هذه الأحكام هي سواء، مثل الزوجات، مثل الزوجات. ويرثها وترثه، يرثها وترثه. لو مات أحدهما في العدة، لو مات أحدهما في العدة ورث الآخر. نعم.
قال رحمه الله: والمشروع إعلان النكاح والطلاق والرجعة، والإشهاد على ذلك لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم.
يقول: والمشروع إعلان النكاح. وتقدم معنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام: أعلنوا النكاح. إعلان النكاح والطلاق والرجعة، إعلان النكاح والطلاق والرجعة، والإشهاد على ذلك، والإشهاد على ذلك. قال: لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. هذه جاءت في سورة الطلاق. وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال عز وجل: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم. فهذا فيه أن يشرع إعلان النكاح والطلاق والرجعة والإشهاد على ذلك. والإشهاد هو نوع من الإعلان، الإشهاد نوع من الإعلان، والإعلام بذلك، لقوله تعالى: وأشهدوا ذوي عدل منكم. قال ابن تيمية رحمه الله: فأمر بالإشهاد على الرجعة، والإشهاد عليها مأمور به باتفاق الأمة. الإشهاد عليها مأمور به باتفاق الأمة. جاء في سنن أبي داود عن عمران بن حسين رضي الله عنه، سئل عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، ثم يقع بها، إذا وقع بها وهي في العدة يعد ماذا؟ هذه رجعة، تعد رجعة. فسئل عمران بن حسين عن رجل يطلق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها، فقال: طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة، طلقت لغير سنة ورجعت لغير سنة، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد، أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد إلى ذلك. فالطلاق يشهد عليه والرجعة يشهد عليها. وهذا نوع من ضبط ماذا؟ ضبط هذه الأحكام. ولهذا يعني أحيانا يحصل خلاف بين الزوجين، هل طلق الأولى أو لم يطلق، هل طلق الثانية أو لم يطلق، أحدهم يثبت والآخر ينفي، يكون أحدهم نسي العدد مثلا. لكن إذا كان هناك شهود تنضبط بإذن الله الأمور. نعم.
قال رحمه الله: وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه الأربعة إلا النسائي.
قال: وفي الحديث ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة. النكاح والطلاق والرجعة، هذه الثلاث جدهن جد وهزلهن جد. يعني لو قال لامرأته أنت طالق ثم قال أمزح ما قصدت، ما في هذا. أو مثلا طلقها الطلقة الأولى ثم قال راجعتك، ثم قال له لا ما راجعتك، لما كنت راجعت كنت أمزح ما كنت جاد. فهذه الثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ما معنى هزلهن جد؟ يعني إن قاله إن قال الطلاق أو الرجعة أو النكاح مازحا فمثل قوله جادا، إن قاله مازحا مثل قوله جادا، لأن هزلهن جد. فلو قاله مازحا كأنه قاله جادا، الحكم سواء. هذا معنى الحديث، هذه الثلاث النكاح والطلاق والرجعة. والرجعة. نعم.
قال رحمه الله: وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، رواه ابن ماجه.
هذا الحديث حديث ابن عباس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. هذه الثلاث رفعها، وضعها الله عن الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ويفيد قوله عن أمتي أن هذا من الخصائص، خصائص هذه الأمة، أمة محمد عليه الصلاة والسلام، من نعمة الله على أمته. لماذا أورد الشيخ رحمه الله تعالى هذا الحديث تحت هذا الباب؟ أورده رحمه الله استدلالا به على أن الطلاق لا يقع في هذه الحالات، استدلالا به على أن الطلاق لا يقع في هذه الحالات. ما معنى في هذه الحالات؟ يعني لو حصل أن جاء لفظ الطلاق على لسانه خطأ، مثال يعني لو أراد أن يقول لامرأته أنت طاهر وسبق لسانه خطأ قال أنت طالق، هذا يسمى ماذا؟ خطأ. هذا لا يعد طلاقا، لأنها وضع الله عن الأمة ماذا؟ الخطأ. فيريد أن يقول طاهر فسبق لسانه وجاء على لسانه كلمة طالق، جاء على لسانه كلمة طالق، هذا وضع عن الأمة فلا يعد ماذا؟ طلاقا، مع أن اللفظ لفظ صريح فالطلاق، لكنه جاء خطأ ما جاء عن قصد. قال: وضع عن أمتي الخطأ، وضع عن أمتي الخطأ والنسيان. هذه كلها راجعة على ما سبق، النكاح والطلاق والرجعة، كل الثلاثة التي مرت في الحديث رفع عن الأمة فيها الخطأ والنسيان وما استكره عليه. يعني الآن لو أن رجل تقدم إلى بيت ورغب في واحدة من بنات صاحب البيت وأعطاه، وتمت الرؤية وحددت المرأة المقصودة، حدد ذلك، ثم وقت العقد لما بدأ الإجابة القبول نسي والدها، قال زوجتك بنت فلانة وسمى أخرى نسيانا، زوجتك بنت فلانة، هذا النسيان ماذا؟ وضع عن الأمة، وضع عن الأمة لا يبنى عليه. كذلك لو أكره رجل على الطلاق، لو أكره على الطلاق أو أكره على النكاح أو أكره على الرجعة، لا يقع شيء من ذلك، لا يقع شيء من ذلك، لأن الله عز وجل وضع عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ما استكرهوا عليه. نعم.
قال رحمه الله: باب الإلاء والظهار واللعان. فالإلاء أن يحلف على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر.
قال: باب الإلاء والظهار واللعان. هذه 3 مسائل. الأولى الإلاء، الإلاء الحلف، الإلاء الحلف. قال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم، الإلاء الحلف. ما هو نوع هذا الحلف؟ أن يحلف على ترك وطء زوجته، يعني مثلا يحصل موقف منها فيحلف أن لا يطأها أبدا، أو مدة تزيد على 4 أشهر، أو مدة تزيد على 4 أشهر، هذا يسمى إيلاء، هذا يسمى إيلاء، إذا حلف على ترك وطء زوجته أبدا أو مدة تزيد على 4 أشهر. فإذا
قال رحمه الله: فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر، فإن وطئ كفر كفارة يمين، وإن امتنع ألزم بالطلاق، لقوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.
قال رحمه الله تعالى: فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء، يعني حلف ألا يطأها أبدا، أو لا يطأها مثلا 6 أشهر، أو لمدة 6 أشهر، أو 7 أشهر، أو أكثر من ذلك، المهم مدة تزيد على 4، تزيد على 4 أشهر. فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بذلك وضربت له 4 أشهر، ضربت له 4 أشهر. من أين 4 هذه؟ للذين يؤلون من نسائهم تربصوا 4 أشهر، تربصوا 4 أشهر. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، فاءوا يعني رجع إلى زوجته ومعاشرتها، فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. بعد 4 أشهر ليس هناك إلا خياران لا ثالث لهما، إما ماذا أو ماذا؟ إما الفيء الرجوع أو الطلاق، إما أن يراجعها، إما أن يطأها، أو أنه ماذا؟ يطلق، لكن لا يبقيها هكذا هذه المدة بدون أن يعطيها هذا الحق الذي لها. قال: فإذا طلبت الزوجة حقها من الوطء أمر بوطئها وضربت له 4 أشهر، ضربت له 4 أشهر. فإن وطئ كفر كفارة يمين. لماذا كفارة يمين؟
حلف،
أن حلف. وفي الحديث من حلف، في الصحيحين: من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هو خير. روى البيهقي في شعب الإيمان وصحح إسناده، وأيضا صحح إسناده الحافظ بن حجر في الفتح، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: شهدت عليا رضي الله عنه أوقف رجلا عند الأربعة أشهر، أوقف رجلا عند الأربعة أشهر، إما أن يفي وإما أن يطلق، إما أن يفي وإما أن يطلق. فإذا إذا حلف رجل ألا يطأ زوجته أبدا أو حلف ألا يطأها مدة تزيد على أربعة أشهر يوقف عند الأربعة أشهر ويخير إما بالرجوع إلى المعاشرة وإعطاء المرأة حقها أو أن يطلقها، إما أن يفي وإما أن يطلق، هذا من الآية الكريمة. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. نعم.
قال رحمه الله: والظهار أن يقول
الإيلاء قد يستعمل علاج يعني، لكن لا يكون لمدة طويلة، يعني الإيلاء قد يستعمل وهو جائز، يعني قد يستعمل علاج يعني يقول لا أطأك شهرا أو لا أعاشرك شهرا أو نحو ذلك أو شهرين أو نحو ذلك، هذا كعلاج. والنبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه آلى من نسائه شهرا. نعم.
قال رحمه الله: والظهار أن يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، ونحوه من ألفاظ التحريم الصريحة لزوجته، فهو منكر وزور، ولا تحرم الزوجة بذلك، لكن لا يحل له أن يمسها حتى يفعل ما أمره الله به في قوله: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، إلى آخر الآيات، فيعتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب الضارة بالعمل، فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. وسواء كان الظهار مطلقا أو مؤقتا بوقت كرمضان ونحوه. وأما تحريم المملوكة والطعام واللباس وغيرها ففيه كفارة يمين، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، إلى أن ذكر الله كفارة اليمين في هذه الأمور.
نعم، هذا لعله يؤجل إلى اللقاء القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وأنبه إلى أن الدرس يتوقف إلى يوم الاثنين بإذن الله عز وجل. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد، ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا، وألب بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزون. اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ بك اللهم من شرورهم. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، إليك أواهين منيبين، لك مخبتين، لك مطيعين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وثبت حجتنا، واهد قلوبنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيراً.